اتانا به من قراءة كتاب زاد المستقنع للعلامة الحجاوي رحمه الله تعالى. ذكر المؤلف هنا ما يتعلق بأحكام حد القذف، وقد جاءت الشريعة بحماية أعراض الناس من أن يتكلم بعضهم في بعضهم الآخر، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وجاءت الشريعة بالأمر بحفظ اللسان، بحيث لا يتكلم الإنسان إلا بما فيه نفع وخير، كما قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. ومن أشد ذلك وأشنعه اتهام الآخرين بما لا يتأكد الإنسان منه، فهذا نوع من أنواع السباب الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق، والذي جاءت النصوص بالمنع منه وتحريمه. وإذا كان الأمر في القذف باتهام الآخرين بما لا يتأكد الإنسان منه وما لم تقم بينته، فهذا أعظم إثما وأكبر جرما، لأن هذا من إيذاء الآخرين الداخل في قوله سبحانه: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ومن أشد ذلك وأشنعه القذف باتهام الآخرين بالزنا، وقد جاءت النصوص بتحريم ذلك وبيان سوء عاقبته في الدنيا والآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بالسبع الموبقات؟ وذكر منهن قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وقد قال تعالى: إن الذين يرمون المؤمنات والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فانظر كيف وصف القذف بهذه الأوصاف بأنهم فسقة وأنهم يستحقون العقوبة. وقد جاءت الآيات في أول سورة النور صريحة بالتشديد على تحريم قذف الآخرين، ومن هنا جاءت الشريعة بتقرير حد القذف. فإذا اتهم الإنسان غيره باتهام يتعلق بالزنا ونحوه فإنه حينئذ يجب فيه حد القذف بجلده 80 جلدة إذا لم يأتي بالبين على صدق مقاله. وأما إذا سب الإنسان غيره ورماه بما هو من بما ورماه بأوصاف غير مرغوب فيها ولم يحضر البين على صدق مقاله فإن القاضي يعزر هذا المتكلم القاذف بما يناسبه. قال المؤلف: إذا قذف المكلف محصنا جلد 80 جلدة. المراد بالمكلف هو من وجد فيه وصفان: العقل والبلوغ. فإذا وجد القذف من غير المكلف فلا يثبت به الحد، وإنما يثبت الحد بقذف المكلف. وقوله إذا قذف المكلف، المراد بالقذف اتهام المتكلم لغيره بالفاحشة من زنا ولواط ونحوه. ويشترط أن يكون المقذوف محصنا، وسيأتي معنا المراد بالإحصان. وينبغي أن يلاحظ أن هناك فرقا بين الإحصان في باب حد القذف والإحصان في حد باب في باب حد الزنا. قال: جلد 80 جلدة، لقوله تعالى: فاجلدوهم 80 جلدة. وقد وقع إجماع العلماء على ذلك. أما إذا كان القاذف مملوكا فإنه يجلد 40 جلدة، لما ورد أن الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم من الخلفاء لا يجلدون في القذف، لا يجلدون المملوك في القذف أكثر من 40. قال: والمعتق بعضه بحسابه، يعني لو قدرنا أن هناك إنسانا قد اعتق بعضه كما لو كان نصفه حرا ونصفه مملوكا، فحينئذ نعطيه بقدر حريته، فنقول في هذه الحال له 60 جلدة. إذا قذف المبعض المنصف غيره فإنه يجلد 60 جلدة. 60 جلدة، لماذا؟ عندك 20 جلدة نصف حد المملوك، و40 جلدة نصف حد الحر، مجموعهما يكون 40، يكون 60، مجموعهما يكون 60. قال: وقذف غير المحصن يوجب التعزير. من هو المحصن؟ سيأتي معنا أنه إذا قذف مملوكا فحينئذ يثبت التعزير، أو قذف مجنونا فإنه يثبت التعزير، أو قذف من كان غير عفيف فإنه يوجب التعزير، ولكنه لا يثبت به الحد كما سيأتي. قال: وهو حق للمقذوف، أي أن حد القذف حق للمقذوف، فلا يقام إلا بطلبه ويسقط بإسقاطه. وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم خلافا لطائفة من الفقهاء قالوا بأن القذف من حقوق الله. ويترتب على ذلك أن المقذوف لو عفى عن القاذف هل يسقط الحد أو لا؟ فمن قال حد القذف حق للمقذوف قال يسقط حد القذف بإسقاط صاحبه، ومن قال حق ومن قال حد المقذوف حق لله حد القاذف حق لله فإنه حينئذ يقول لا يجوز للمقذوف أن يتنازل عنه. من هو المحصن في هذا الباب؟ قال: والمحصن هنا لبيان أن هناك فرقا بين المحصن في باب القذف والمحصن في باب الزنا. وقد تقدم معنا المحصن في باب الزنا، وهو أن المراد به من سبق له التزويج، وهنا لفظة الإحصان تشمل البكر الذي لم يسبق له تزويج. قال المحصن هنا في هذا الباب، باب حد القذف، هو من وجدت فيه الصفات. الصفة الأولى الحرية، فقاذفه المملوك لا يجب عليه حد، وإنما فيه التعزير. وقوله المسلم، أي أن قاذف غير المسلم لا يجب فيه حد، وإنما المشروع في حقه التعزير. والصفة الثالثة العقل، فمن كان مجنونا فإن قاذفه لا يطبق عليه حد القذف، وإنما نثبت فيه التعزير. قال العفيف، أما من سبق منه زنا وقامت عليه بينته وجلد في الزنا أو قذف، فحينئذ قاذفه لا يعد ممن يجب عليه إقامة حد القذف، وإنما فيه التعزير. قال المؤلف الملتزم. الملتزم هنا يراد بها من التزم بأحكام دولة الإسلام، سواء كان مسلما أو كان ذميا، بخلاف الحربي فإنه لا يدخل في هذه اللفظة. ولكن سبق معنا أن قلنا المسلم، ومن ثم لا نحتاج إلى هذه اللفظة. قال الذي يجامع مثله، فإن من لم يجامع مثله فإن ظاهره يكذب ذلك القذف الذي وقع عليه، ومن ثم نقول قاذفه لا يجب عليه حد، وإنما عليه التعزير. قال ولا يشترط بلوغه. الذي يجامع مثله هو ابن 10 سنوات، هو ابن 10 سنوات، فلو قدر أنه بلغ 10 سنوات لكنه لم يبلغ سن البلوغ، فلم ينبت ولم ينزل ولم يبلغ 15 سنة، فنقول مثل هذا يجامع، وبالتالي فإن قاذفه يجب عليه حد القذف ولو لم يكن المقذوف بالغا. هناك مقصد للشريعة في عدم ذكر القذف، وهو أننا إذا تركنا التلفظ بالألفاظ التي تصف الآخرين بالمنكر فإن الناس سيتركون ذلك المنكر ويقل فيما بينهم. قال المؤلف وصريح القذف أن يقول القاذف يا زاني. صريح القذف هو الذي يترتب عليه حد القذف بمجرده، ولا نلتفت فيه إلى بينة ولا إلى نية ولا إلى قرينة، لأن الصريح ما لا يحتمل غيره. وصريح القذف أن يقول القاذف يا زاني، فإذا قاله ثبت حد القذف، ومثله ما لو قال يا لوطي ونحو ذلك من الألفاظ. النوع الثاني من أنواع ألفاظ القذف الكنايات، وهي التي تحتمل غير القذف، ومن أمثلته أن يقول يا فاجرة، فإنه يحتمل أن يراد بها يا من وقع منها الزنا، ويحتمل أن يريد المتكلم بها يا من عندها معاص وذنوب. فإذا جاءنا لفظ كناية، اللفظ الصريح نطبق عليه الحد، حد القذف، ولكن كنايات القذف ماذا نفعل بها؟ نقول ننظر إن كان مع هذا اللفظ قرائن أو بينات عمل بهذه القرائن والبينات، وإن لم يكن معها قرائن رجعنا إليه إلى المتكلم وقلنا عليك حد القذف لأنك قلت كذا وهو من ألفاظ الكناية. فإن فسر هذا اللفظ ب بمعنى مغاير للقذف فإنه يقبل منه بيمينه. وظاهر هذا أنه يقبل بمعنى أنه يسقط عنه حد القذف، وليس المراد به أنه تسقط عنه العقوبة مطلقة، بل يعذر بما يناسبه لاستعماله لفظا موهما في التجني على غيره. قال المؤلف: وإن قذف أهل بلد أو جماعة لا يتصور الزنا منهم جميعا في عادة الناس فإنه يعذر المتكلم، وذلك لأنه قد سبهم وقدح فيهم، فبالتالي يشرع تعزيره، لكن لا نثبت عليه حد القذف، وذلك لأنه من شروط إقامة حد القذف مطالبة المقذوف بإقامة الحد، وهنا ليس هناك مدعى، ليس هناك مقذوف بعينه، وإنما قذف جماعة. قال المؤلف: ويسقط حد القذف بالعفو، يعني أن المقذوف لو قال تنازلت عن حقي في حد القذف وأسقطت الحد وعفوت عن المتكلم في، فحينئذ يصح هذا الإسقاط كما هو مذهب أحمد والشافعي، لأن حد القذف حق للمقذوف على ما تقدم، فجاز له أن يتنازل عن حقه. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رغب في العفو وحث عليه، قال: ما عفا مسلم عن مظلمة إلا زاده الله بها عزة. فدل هذا على أن المقذوف له حق العفو. والقول الثاني في المسألة وهو قول الإمام أبي حنيفة أن المقذوف ليس له حق في إسقاط الحد، وذلك لأن حد القذف عندهم من حقوق المكلف. تقدم معنا أن الصواب أن حد القذف حق للمقذوف. قال: ولا يستوفى بدون الطلب، أي أن حد القذف لا يقام على القاذف إلا إذا طلبه المقذوف، لأن الحق في حد القذف للمقذوف، فحينئذ نكل الأمر إلى أهله. ذكر المؤلف هنا باب حد المسكر، وقد جاءت الشريعة بتحريم تناول المسكرات ومثلها المخدرات بنصوص قاطعة لا مجال للتردد فيها. فقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، هذا الوجه الأول، رجس من عمل الشيطان، هذا الوجه الثاني، فاجتنبوه، هذا الوجه الثالث، لعلكم تفلحون، هذا الوجه الرابع، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، هذا وجه خامس، ويصدكم عن ذكر الله، وجه سادس، وعن الصلاة، وجه سابع، فهل أنتم منتهون؟ وجه ثامن، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يعني في ترك تعاطي هذه الأمور، وجه تاسع، واحذروا، يعني احذروا مخالفة أمر الله وأمر الرسول، ثم قال جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. تحذير وتهديد، ما يدل على أن هذا الأمر للوجوب. ثم قال تعالى: لا جناح عليكم فيما طعمتم إذا ما اتقيتم وآمنتم وعملتم عمل إذا ما اتقيتم وآمنتم الآية. فالمقصود أن هذه الآية قد دلت على تحريم الخمر من وجوه متعددة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها، أي المشتري، وعاصرها ومعتصرها، أي طالب عصرها، وحاملها والمحمولة إليه. وقال: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. والنصوص في تحريم الخمر كثيرة متعددة. والعاقل إذا نظر في هذه المشروبات التي تذهب عقل صاحبها عرف حكمة الشرع في النهي عن هذه المسكرات. قال المؤلف: كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. وقد قال بذلك جمهور أهل العلم، فهو مذهب مالك والشافعي وأحمد. ومن هنا لو كان هناك مشروب إذا أكثرت منه أسكرك، وإذا تناولت منه شيئا قليلا لم يسكرك، فإنه حرام. فإنه حرام، نوع من أنواع الخمور. قال المؤلف: وهو خمر، أي أن الذي يسكر خمر. والإسكار المراد به إذهاب العقل. قال: وهو خمر من أي شيء كان، سواء صنع من التمر أو صنع من العنب أو صنع من الأرز أو صنع من الشعير أو صنع من البلاستيك أو صنع من الغراء أو من غيرها، الجميع حرام. وقد ورد عن عمر أنه قال على المنبر: نزل تحريم الخمر وهي من خمسة، من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر كل ما خامر العقل. قال المؤلف: ولا يباح شربه للذة ولا لتداو ولا عطش ولا غيره. يعني أن شرب المسكر حرام، سواء كان للذة، يعني استعطار طعمه واستطيابه، أو كان للتداوي، فإنه يحرم التداوي بالخمر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر فنهى عنها وكره أن يصنعها، فقال الرجل: إنما أصنعها للدواء. قال: إنها ليست بدواء ولكنها داء. وقد جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. ولا يجوز لعطش، فلو كان الإنسان عطشان ولم يجد إلا الخمر فلا يجوز له تناولها. لماذا؟ لأن الخمر لا تزيد العطش، بل تزيد الشارب لها عطشا إلى عطشه. ويستثنى من سبق مما سبق دفع لقمة غص بها، فلو قدر أن الإنسان غص بلقمة فلم يجد إلا الخمر، فحينئذ يقول الفقهاء: يجوز له أن يدفع الغصة بواسطة شربها. ومن الأمور المقدمة من الأمور المقدرة والمتقررة أنه لا يجوز للإنسان أن يجلس على مائدة يدار فيها الخمر. قال المؤلف: ولم يحضره غيره، يعني لا يجوز له أن يتناول الخمر لدفع الغصة إلا إذا كان وقت اضطرار ولم يجد غير تلك الغصة، لأن النصوص قد جاءت بأن المضطر يجوز له أن يتناول ما أمامه. قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. بل إن الإمام مالك رحمه الله قال: لا يجوز له أن يسيغ الغصة بواسطة الخمر. قال: إذا شربه، يعني إذا شرب المسلم شراب الخمر مختارا غير مكره، عالما غير جاهل، عالما أن كثيره يسكر فعليه الحد. فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر، وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر أصحابه بجلد الشارب وضربه. قوله فعليه الحد 80 جلدة، عليه الحد بمعنى أنها أمر إلهي، ليس لأحد من الناس أن يتنازل عن هذا الأمر الإلهي، لأن حد. قال 80 جلدة، ظاهر هذا مع الحرية، ظاهر هذا أن حد شارب الخمر أن يجلد 80 جلدة. وقد ورد ذلك عن عمر وجماعة من الصحابة، وجاء في صحيح البخاري عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أنه قال لعثمان: قد أكثر الناس في الوليد، فقال: سنأخذ منه بالحق إن شاء الله. ثم دعا عليا فأمره أن يجلده فجلده 80. قال المؤلف: وبعض أهل العلم يقول بأن شارب الخمر يجلد 40، وقال بعضهم إن الضرب في حد الشارب يتفاوت ما بين 40 إلى 80، ويكون نظره إلى القاضي. جاء في والقاضي كما تقدم أنه من أهل الاجتهاد، فإذا عرضت له مسألة رجح بين هذه الأقوال وعمل بما أنه يحقق مقصود الشرعي. قال: 40 مع الرق، يعني أن الرقيق لا يجلد في حد القذف، لا يجلد في حد الشرب إلا 40 جلدة، لأن الله عز وجل نصف على المماليك حد الزنا. وتقدم معنا أن الصحابة كانوا يعملون على تنصيف حد القذف، فهكذا أيضا في حد الشرب. فإذا كان المملوك ينصف الحد في حقه، فإن نصف 80 يكون 40 جلدة. وبعض أهل العلم يقول إن حد الشرب 40، وبالتالي فإن الرقيق يجلد 20 جلدة. ولا شك أن الخمر محرمة مما تقدم، وقد أجمعت كلمات الأطباء على النهي عنها وبيان سوء مفسدتها دنيا وآخرة. فكم من كبد أتلفتها، وكم من أعضاء قد خمرتها وأفسدتها، وكم وكم. ومما يمكن أن نتكلم به هنا حكم التدخين، فإن التدخين ضار، تدخين السجائر وتدخين الدخان من التبغ ونحوه ضار، وهو يضر بالبدن ومفتر للبدن، ثم فيه إسراف ببذل أموال كثيرة فيما لا ينتفع الإنسان منه، وفيه رائحة خبيثة، وفيه إبعاد للإنسان من مجالس الخير إلى غيرها. ذكر المؤلف هنا أحكام التعزير، والمراد به العقوبة غير المقدرة المشروعة من أجل التأديب. فإن العقوبات على نوعين، مقدرة من قبل الشارع كالحدود، وعقوبات غير مقدرة وهي التعازير. والتعزير حق لله تعالى، حق لله تعالى، والتعزير يكون بأي عقوبة يرى القاضي مناسبتها، إما بجلد وإما بحبس وإما بكلام ورفع صوت ونحو ذلك. قال: وهو واجب، يعني أنه يجب على صاحب الولاية أن يعزر في كل معصية لا حد فيها لينتهي الناس عن المعاصي، وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. فإذا كانت المعصية فيها حد كالسرقة، أو كانت المعصية فيها كفارة، فحينئذ لا يجب فيها تعزير ويكتفى بالحد أو الكفارة. قال المؤلف: كاستمتاع لا حد فيه. فإذا استمتع الرجل من امرأة أجنبية ولم يزني بها، فحينئذ يشرع للقاضي تأديب ذلك المستمتع. قال: وسرقة لا قطع فيها. فإن القطع في حد السرقة له شروط، من مثل أخذ المال من الحرز، ومن مثل أن يكون المال نصابا ونحو ذلك. فإذا كان هناك سرقة ولم يثبت فيها قطع، فإننا حينئذ نثبت التعزير. وهكذا الجنايات، المراد بالجناية الاعتداء على البدن أو الجسد، سواء كان مخرجا للدم أو لا. إذا كان هناك جناية فيها قواد اكتفينا بالقواد، إذا لم يكن فيها قواد فحينئذ نقول يشرع التعزير. ومثل ذلك ومن أمثلته إتيان المرأة المرأة، إن هذا حرام ومعصية تستحق به المرأة عقوبة التعزير. وهكذا في مسائل القذف بغير الزنا، كما لو قذفه بالكلام البذيء وقال فلان يتكلم بالكلام البذيء، فهذا معصية، ولكنه لا يشرع فيه كفارة ولا حد، وبالتالي نثبت فيه التعزير. قال: ولا يزاد في التعزير على 10 جلدات. إذا فعل الإنسان جريمة من الجرائم التي فيها، من الجرائم التي ليس فيها حد، وبالتالي أثبتنا التعزير في ذلك، هل ما مقدار التعزير؟ قال طائفة: مقدار التعزير لا يتجاوز عن 10 جلدات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجلد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله. والقول الثاني بأن التعزير يصح أن يزاد على هذا المقدار، ويكون بحيث لا يتجاوز مقدار العقوبة في الحد. مثال ذلك: كان عنده استمتاع بامرأة أجنبية بدون زنا، فحينئذ نقول يشرع التعزير. كم مقدار التعزير على القول الثاني؟ يقول يجوز أن يكون أقل من الحد المقرر، فلو جلده 90 جاز، لأن هذا أقل من الحد المقرر في الحد وهو 100 من الإبل. القول الثالث في المسألة بأنه ليس له حد مقدر، ولكنه لا يصح أن يقطع به عضو ولا أن يسفك به دم. وقالوا لعدم وجود الدليل الدال على تقييد التعزير بشيء. والقول الرابع بأن التعزير يكون بأي شيء وبأي عقوبة يراها ولي الأمر مناسبة، فلو ولو كانت بالقتل أو الصلب أو غير ذلك. والأظهر أن حديث لا يجلد فوق 10 أشواط إلا في حد من حدود الله المراد به الجلد في التأديب، كتأديب الوالد لولده ونحو ذلك. وذلك لأن قوله في حد من حدود الله يشمل المعاصي، فإن المعاصي من حدود الله جل وعلا. ومن ثم فإن الصواب أن النظر في مسائل التعزير إلى نظر القاضي. قال: ومن استمنى بيده لغير حاجة عزر. جمهور أهل العلم على أن الاستمناء وهو إخراج المني بتحريك الفرج، قال الجمهور هذا حرام، استدلوا على ذلك بنهي الصحابة عنه، واستدلوا عليه بقوله تعالى في وصف المؤمنين: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ابتغى وراء ذلك يعني للزوجة وملك اليمين، فدل هذا على أن ما عدا ذلك فهو اعتداء.
وإذا وجد القصد قطع يده اليمنى
ذكر المؤلف هنا نوع من أنواع الحدود وهو حد السرقة. جاءت الشريعة بتحريم الاعتداء على أموال الآخرين، ووضعت ذلك قاعدة عامة، فالأصل أنه لا يجوز لأحد أن يعتدي على مال غيره. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، الآية. ومن هنا جاءت الشريعة في حفظ الأموال بتقرير العقوبات التي تردع الناس عن الإقدام على هذه المعصية العظيمة بالاستيلاء على أموال الآخرين، فأوجبت على السارق أن تقطع يده، قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. قال المؤلف: إذا أخذ الملتزم، المراد بالملتزم من التزم بأحكام دولة الإسلام، سواء كان مسلما أو كان ذميا أو نحوهما. إذا أخذ الملتزم نصابا، فيشترط في إثبات القطع عدد من الشروط سنأتي إن شاء الله لها، لكن من تلك الشروط أن يكون نصابا. فإذا كان المال المسروق لم يبلغ النصاب فإنه لا قطع فيه، والنصاب مقدار 3 دراهم. فإذا كان المال المسروق يقدر 3 دراهم أو ربع دينار ثبت حد السرقة فيه، وأما إذا كان المأخوذ أقل من هذا المقدار فلا حد على آخذه، وإنما فيه التعزير. قوله: من حرز مثله، المراد بالحرز ما يحفظ فيه المال عادة، أنواع الحفظ التي تحفظ فيها الأموال عادة. والحروز تختلف ما بين سلعة وأخرى، فهناك سلع لا بد من وضعها في المخازن، هناك سلع يكفي وضعها في المخزن الخارجي ونحو ذلك. والسرقة لا يثبت فيها القطع إلا إذا كانت سرقة من مال معصوم، فإن كان المال ليس لمعصوم كما لو كان لحربي يقاتل أهل الإسلام فلا قطع فيه، وإن كان قد يعذره الإمام بما يراه، ولا بد فيه أن تنتفي الشبهة عن السرقة، فإن كان هناك شبهة احتمال أن يكون المال مملوكا للسارق فأخذه، فحينئذ ننفي حد السرقة وإن كنا قد نثبت التعزير. قال: على وجه الاختفاء، فإذا أخذ المال على جهة الظهور والبروز هذا ليس سرقة، وإنما يكون نهبا واختلاسا، وإنما تكون سرقة إذا أخذ المال على جهة الاختفاء، فإذا أخذ كذلك عد سرقة وثبت فيها القطع. قوله: قطع، أي أن يد السارق تقطع، وقطع اليد يكون من الكوع الذي يكون بين الساعد وبين الكف، لقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. بعد ذلك بدأ بذكر هذه الشروط السابقة، قال: فلا قطع على منتهب. المراد بالمنتهب هو الذي يأخذ المال على جهة القوة، وإن كان قال: ولا مختلس، وهو الذي يأخذ من المال الظاهر بغير أن يكون ذلك الأخذ من الحرز ونحوه. قال: ولا غاصب، فغاصب المال وهو آخذه بقوة وقهر هذا لا يعد سارق، ومن ثم لا يثبت في حقه حد السرقة. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قاطع، قد رواه أهل السنن. قال المؤلف: ولا خائن في وديعة. لو أعطيت إنسانا مالا وديعة فخانك فيه وأخذه وأنكره وجحده، حينئذ إذا أقمت البينة عليه رد لك مالك أو مثله، لكن لا يثبت في ذلك قطع. لماذا؟ لأنه لا يعد سرقة في لغة العرب. ومثله أيضا الخائن في العارية، جاءك واستعار منك السيارة على أن يقوم بإرجاعها بعد يومين فهرب بها، فهذا لا يعد سارقة، وإنما يجب عليه التعزير. قال: ويقطع الطرار الذي يبط الجيب أو غيره ويأخذ منه. الطرار هو الذي يسرق من الثياب، يبط الجيب يعني يشق ما يكون أمام الجيب الذي يوضع فيه النقد أو يوضع فيه شيء من المال، يبط الجيب أو غيره، أو يبط غير الجيب، مثل من يأخذ من الهميان أو يأخذ من مخابئ سرواله ونحو ذلك. فهذا إذا وجد شخص يفعل ذلك فإنه يعد سارقا، ومن ثم نثبت عليه حكم القطع. إذا مر عندنا شروط: الشرط الأول أن يكون الآخذ ملتزما سواء كان مسلما أو ذميا، وأن يكون المأخوذ نصابا، وأن يخرج المال من الحرز، وأن يكون من مال معصوم. الشرط الخامس أن يكون لا شبهة فيه. الشرط السادس أن يكون المسروق مالا محترما، أن يكون المسروق مالا محترما. أما لو أخذ منه ما لا يعد محترما في الشرع فإنه لا يجب به قطع. ومثال ذلك: من أخذ آلة لهو أو أخذ خمرا فإنه حينئذ لا تثبت في حقه وجوب القطع بحد السرقة. لماذا؟ لأنه مال غير محترم. قال: ويشترط أن يكون نصابا. تقدم معنا أن هذا من شروط إقامة حد السرقة، والنصاب هو 3 دراهم أو 1/4 دينار، وذلك لأنه جاء في حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع يد السارق في 1/4 دينار فصاعدا. هذا هو مذهب أحمد والشافعي. ومذهب الإمام مالك لأنه ومذهب الإمام مالك بأنه لا يقطع إلا بأقل ما يجزي في المهر، ومثله مذهب الإمام أبي حنيفة. ولذلك قال الحنفية: لأنه لا قطع في أقل من 10 دراهم. قال: أو عرض قيمته كأحدهما. عروض التجارة هي المال أموال غير النقدية، فإذا حصل سرقة لمال من عروض التجارة نظرنا في قيمته وسألنا أهل الخبرة، فإن كانت قيمته كالمقدار السابق فأكثر، فحينئذ نقول يثبت القطع للسارق. قوله: أو عرض قيمته كأحدهما. وإذا انقضت قيمة المسروق، وإذا نقصت قيمة المسروق أو ملكها السارق لم يسقط القطع. مثال ذلك: سرقت مالا قيمته 4 دراهم، فلما أخذته نزلت قيمته في السوق فأصبح ليس له من القيمة إلا مقدار 2 درهم، فحينئذ نقول حال السرقة كان نصابا فيجب القطع ولا نلتفت إلى ما بعد السرقة. قال أو ملكها السارق، سرق هذا المسجل فقرر عليه القطع، فقال صاحب المسجل هذا المال لك، أو اشترى هو هذا المسجل، حينئذ نبغي القطع. قال وتعتبر قيمتها وقت إخراجها من الحرز. متى يعتبر المسروق في القيمة 3 دراهم أو أقل؟ ما هو الوقت؟ نقول وقت الإخراج من الحرز. قال فلو ذبح فيه، يعني داخل الحرز، كبشا أو شق فيه ثوبا فنقصت قيمته عن النصاب ثم أخرجه، فإننا حينئذ لا نثبت حد القطع عليه. لماذا؟ لأن المسروق أقل من النصاب. أو آتلف فيه المال لم يقطع، سرق، فلما سرق أخذ المال ثم بعد ذلك نقود ورقية ثم بعد ذلك أشعل فيها داخل البيت الذي سرق منه قبل أن يخرج. أو لما خرج جاءت أمطار كثيفة فسقط المال من يده وهو لا زال في البيت لم يخرج من الحرز، فحينئذ نقول لا قطع. لماذا؟ لأنه لم يخرج من الحرز نصابا. قال وتعتبر قيمته، يعني الوقت المعتبر في تقدير قيمة المسروق هو وقت الإخراج من الحرز، فلو ذبح فيه في الحرز كبشا أو شق في الحرز ثوبا فنقصت قيمته عن النصاب ثم أخرجه، أو أتلف فيه يعني في الحرز المال فإنه لا يقطع حينئذ. جاء في حديث صفوان بن أمية أنه نام في المسجد على رداءه، فقام رجل فأخذ الرداء من تحت رأسه فقبض عليه صفوان وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يده. صفوان ما أردت هذا، يعني ما أردت قطع يده، إنما أردت أخذ ردائي، أشهدكم أني قد وهبت له الرداء، هو له صدقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلا قبل أن تأتيني به، كما في السنن منه. نعم. قال من الشروط، شروط القطع، أن يخرج المال من الحرز. مثال ذلك عنده فاكهة غالية جدا، ذهب إلى داخل الحرز فوجد هذه الفاكهة فأكلها، قيمتها 10,000، كيف أكلتها؟ نقول هو هنا لم يخرجها من الحرز، وبالتالي لا يقام عليه حد القذف، حد السرقة، لا يقام عليه حد السرقة. قال فإن سرقه من غير حرز فلا قطع، وجد مالا موضوعا في الشارع مثله يحفظ في الأقفال فأخذ ذلك المال، لا يقال هذا الآخذ سارق لأنه لم يأخذه من الحرز. قال وحرز المال هو الحال الذي تكون عادة الناس أن يحفظ المال فيه، النقود أين تحفظ؟ إما عند المصارف وإلا إذا كان مبالغ قليلة وضعها في جيبه، هذا في حرز، لكن لو وضع على طبلون السيارة ليس حرزا وبالتالي ليس فيه قطع لأنه لم يؤخذ من الحرز. المكيفات التي توضع هل هي في حرز أو لا؟ إن كانت في الشارع لم تركب بعد فليست في حرز، لا قطع فيه، وإن كانت قد وضعت في الجدار ووضع عليها الحديد فحينئذ نقول هذا حرز، يا يثبت به القطع. طيب، وضع المكيف في الجدار لكن لم يضع عليه حديدا، نقول ننظر إلى أعراف الناس، هل في عرف الناس أن توضع هذه المكيفات هكذا أو لا؟ فالحرز يختلف باختلاف الأموال، يختلف باختلاف البلدان، وهناك أشياء كثيرة يختلف الحرز بها. قال: فحرز الأموال والجواهر والقماش يكون بوضعها في الدور وفي الدكاكين وفي العمران، بشرط أن يكون الباب مغلقا. لو وضع المحل مفتوحا وخرج فأخذ منه مال من قماش ونحوه فلا قطع فيه، فيه التعزير. قال: وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة. طيب، حرز البقل وقدور الباقل لا. إذا كان في السوق حارس، هذا يعتبر إيش؟ في حرز. لكن إذا لم يكن في السوق حارس فلا حرز. قال: وحرز الحطب والخشب أن يوضع في المكان المعد لحفظها، وهكذا في المواشي. شرط آخر من شروط إقامة حد السرقة أن تنتفي الشبهة، فإذا كان هناك شبهة فإنه لا قطع، لحديث درء الحدود بالشبهات. ومن أمثلة الشبهة أن يأخذ الإنسان من مال أبيه، أو يأخذ الأب من مال ابنه، فحينئذ يعد هذا مما لا يوجب حد السرقة. لماذا؟ لوجود الشبهة فيه. قال: سواء كانت الأم أو الأب، ويقطع الأخ وكل قريب بسرقة مال قريبه. لماذا؟ لأنه لا يحق له التملك، فليس له شبهة في أخذ مال قريبه. قال: ولا يقطع أحد الزوجين بسرقة مال الآخر، يعني في العرف أن الزوجين يجري بينهما معاملة إعطاء كل منهما ماله للآخر، وهم يترخصون في هذا ما لا يترخص فيه غيرهم. قال: ولو كان محرزا عنه، أحد الزوجين حفظ ماله ووضع في التجوري، فجاءت زوجته فأخذت المال من التجوري، نقول عليها القطع؟ نقول: لا، ليس عليها القطع، لأن كل واحد من الزوجين يتوسع في مال صاحبه. والقول بذلك هو مذهب أحمد وأبي حنيفة خلافا لمالك والشافعي. قال المؤلف: إذا سرق عبد من مال سيده، أو سرق سيد من مال مكاتبه، أو سرق حر مسلم من بيت المال، أو من غنيمة لم تخمس، أو سرق فقير من غلة وقف قد أعدت للفقراء، هذه كلها شبهات ننفي بها حد السرقة إذا لم توجد. أو سرق شخص من مال له فيه شركة، اثنان بينهما شركة، فأحدهما أخذ من مال الشركة، يقول هذا ليس سرقة توجب الحد. أو كان المال لأحد ممن لا يقطع بالسرقة منه، مثال ذلك: أبوك له سيارة، هذه السيارة سرقها زيد، فجاء ابنك فاستولى على السيارة وأخذها من مال زيد، فحينئذ نقول الابن وإن كان سارقا لكنه لا قطع عليه. لماذا؟ لأنه قد أخذ المال من شخص لا يقطع بالسرقة منه. من شروط حد السرقة أن تكون السرقة ثابتة، إن لم تثبت السرقة فلا يثبت حد السرقة، والثبوت يكون بأحد أمرين: إما بشهادة عدلين، فإذا شهد عدلان فإننا نثبت حد السرقة ونقطع بناء عليه، قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم إلا بشهادة عدلين أو إقرار مرتين. هذا الطريق الثاني من طرق إثبات السرقة، أن يقوم السارق بالإقرار بأنه قد سرق المال ويستمر في إقراره، فلا ينزع عن إقراره حتى يقطع. فإن عاد قال لا أنا كنت واهم، فحينئذ نقول لا نقوم بقطع يده. قوله مرتين يعني أنه يشترط في الإقرار بالسرقة أن يكون مرتين. جماهير أهل العلم يكتفون في ذلك بالمرة الواحدة. شرط آخر من شروط إقامة حد القطع أن يطالب المسروق منه بماله المسروق. شرط آخر من شروط إقامة حد السرقة أن يطالب المسروق منه بماله. يطالب من؟ يطالب ولي الأمر أو نوابه. لو لم يأتي صاحب المال إلى ولي الأمر بالمطالبة بالمال المسروق فإنه لا يثبت حد السرقة. مثال ذلك، شخص عنده قضية من القضايا الجنائية المتعلقة بالأموال، فجاءت الشرطة وأخذته وفتشت بيته ووجدت عنده أموالا مسروقة. هذا ممن؟ هذا من زيد. كيف جاءك من زيد؟ سرقته. حينئذ زيد صاحب المال لم يطالب بماله قبل ذلك، من ثم فلا نقطعه. وقوله هنا أن يطالب بماله يعني أنه لا يشترط أن يطالب بإيقاع العقوبة، كما في حديث صفوان قبل قليل، فإن صفوان رضي الله عنه طالب بالمال المسروق وهو الرداء. قال يا رسول الله إن هذا أخذ ردائي، لكنه لم يطالب بإقامة الحد، بل لما علم بإقامة الحد قال وهبته ردائي، ومع ذلك لم يسقط الحد منه. إذن يشترط مطالبة المسروق منه المال المسروق. إذا وجدت الشروط السابقة فإنه يشرع القطع، بل يجب القطع ولا يجوز التواني فيه، لأن الله عز وجل قد أمر به وفعله النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن. والقطع يكون بقطع اليد اليمنى لا اليسرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فعل. ويكون القطع من مفصل الكف ما بين الساعد والكف، هذا هو موضع القطع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع من هذا الموطن. ولأن الله تعالى قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، والأصل في لفظ اليد أن يراد به الكف إلى المفصل، ولا يراد باليد ما عدا ذلك إلا إذا كان معه قرينة، كما في قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق. ثم بعد القطع تحسم بأن توضع في زيت حار من أجل أن يتوقف الدم. قال المؤلف ومن سرق شيئا من غير حرز ثمرا كان أو كثرا فإنه حينئذ لا قطع ويجب عليه الغرامة. الثمر معروف وهو نتاج الشجر من الثمار المأكولة، والكثر هو الجمار الذي يلقح به النخل. من سرقهما فإنه ننظر، من سرق ثمرا أو سرق كثرا ننظر من أين سرقها، إن كان سرقها من حرز كما لو أخذ المزارع هذه الثمار فوضعها في المستودع لديه وأقفل عليها فجاء السارق فأخذها، فحينئذ نثبت حد القطع لأن هذا وضع في الحرز. أما لو أخذه من رؤوس الشجر أو أخذه من الأرض جمع ولم يوضع بعد في مستودعات فحينئذ لا قطع فيه لأنه لم يدخل في الحرز، ونوجب عليه إضعاف القيمة مرتين. نقول الثمر الذي أخذت قيمة 100 يجب عليك أن تدفع 200. وقد ورد في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق فقال من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، لو أخذ من الشجرة وأكله بدون أن يتخذ خبنة يحفظ شيء من الثمار معه، ومن خرج منه بشيء فعليه غرامة مثليه والعقوبة. وهنا مسألة وهي هل يلزم السارق برد السلعة المسروقة أو لا؟ نقول الصواب أنه يجب على السارق أن يرد السلعة المسروقة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه. لعلنا نترك ما يتعلق بحد قطع الطريق لما بعد الصلاة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، أن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم معنا بيان أقوال أهل العلم في التفريق بين الحاجة والضرورة، وذكرنا أن الصواب أن الضرورة هي ما يلحق بفقده ضرر ولا يقوم غيره مقامه، وأن الحاجة هي ما يلحق بفقده ضرر لكن قد يقوم غيره مقامه. فإذا احتاج الإنسان إلى النكاح والوطء ولم يجد زوجة ملائمة، ففعل ذلك فإنه حينئذ على كلام الفقهاء لا شيء عليه ولا تعزير عليه. وكثير من أهل العلم ومن الأطباء يقولون بأنه لا يحتاج إلى هذا الفعل، لأن الله عز وجل قد أوجد في طبيعة الإنسان أنه إذا وجد عنده ما يزيد عن حاجته أخرجه الله بالاحتلام، ومن ثم لا يفرق بين موطن الحاجة والضرورة وغيرها، بل الجميع ممنوع منه. رب العزة والجلال عادل، لا يمكن أن ينزل عقوبة إلا بذنب من العباد، ولا يوجد أحد من العباد معصوم إلا من عصمه الله تعالى، وكلنا مذنب وكلنا مقصر وكلنا نستحق العقوبة، لكن رأفة الله بنا هي التي أرجأت العقوبة عنا. إذا تقرر هذا فإن نزول العقوبة على العبد لا يعني نقصان درجته، بل قد يكون لرفعة درجته، فإن الله أراد أن يكفر ذنوبه، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. والله تعالى يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويقول لنبي صلى الله عليه وسلم ما أصابك من سيئة فمن نفسك. هذا النبي صلى الله عليه وسلم على علو درجته ورفعة منزلته يقال له هذه المقالة، ولا يكون ذلك أفضل من منزلته. فلا شك أن العقوبات ما تنزل إلا في معاصي العباد، ولكن لا يعني هذا أن من نزلت به المصيبة يكون أقل درجة أو أوطى منزلة. فالله جل وعلا عادل، وهو جل وعلا لا ينزل عقوبة بأحد من العباد إلا إذا وجد عنده شيء من أسباب إنزال هذه العقوبة. أولما أصابتكم مصيبة قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، يقولها الله عز وجل لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم ولصحابته رضوان الله عليهم الذين هم أفضل الأمة بعد نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن هنا فإن قول بعض الناس هذه العقوبات لا يصح أن يقال بأنها ناتجة من الذنوب هذا قول خاطئ، وقول من لم يعرف سنة الله في الكون وعدله في الخلق، وقول من لم يعرف مقتضى النصوص الشرعية. إيش؟ المنتهب يأخذ المال بالقوة لكن على نوع استغفال، على نوع استغفال، والغاصب يأخذه وصاحب المال يشاهد لا يتمكن من رد ماله. التفت فأخذ القلم، هذا انتهاء نهبة، لكن الآخر رأى معه القلم وهو يشاهد مسك جيبه فأخذ القلم، هذا ليس نهبة، هذا غصب. الدراهم في هذا الزمن قل ننظر، الدراهم ميزان، دراهم فضة لها وزن محدد، لها وزن محدد، وخمسمائة أخذنا في الزكاة من 585 جرام تساوي 200 درهم. حينئذ الدرهم قرابة 3 جرام إلا شيء يسير، 3 جرام إلا شيء يسير. فثلاثة دراهم كم تكون؟ قرابة 8 جرام من الفضة. فإذا سرق نقودا ورقية سألنا أهل الفضة 8 جرام أو 9 جرام كم من الفضة، كم قيمتها من الورق النقدي، وبذلك نعرف مقدار النصاب في السرقة. ما أخذناه من حديث عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمن أخذ الثمرة والكثر فإن عليه العقوبة والغرامة مضاعفة. لماذا لم يوقع عليه حد القطع؟ لأن الثمر ليس في الحرز، فدل هذا على أنه يشترط في القطع في السرقة أن يكون المال المسروق قد أخرج من الحرز. أما بالنسبة للغلط فإننا نقول هذا لا يقبل، لأنه في حقوق الآدميين، فالأصل إجراء الألفاظ على ظواهرها ولا تقبل دعوى الغلط. هذا بالنسبة للقضاء. السؤال الثاني: أما حال الغضب فإن كان هناك علامات قرائن تدل على أنه لا يدري ما يقول، كما لو كان يتلف أمواله أو يشقق ثيابه، فحينئذ لا يؤاخذ، وقد يعذر بما يراه القاضي، لكن ليس فيه حد قذف لقيام البينة على أنه قد غضب غضبا أخرجه عن إدراك عواقب الأمور. وأما إذا لم يكن مع اللفظ قرائن يدل على أنه قد غضب فإنه لا يلتفت إلى دعواه. يختلف باختلاف هذه الحوادث وباختلاف الناس، منهم القادر ومنهم العاجز، منهم القريب ومنهم البعيد، وهناك أمور مشتركة من مثل رحمة من نزلت به المصيبة، وتمني زوال تلك المصيبة، وتمني نزول الخير عليها، هذا عام لجميع الناس، ومثله أيضا الدعاء تخفيف المصاب. وهناك أمور للقريب ليست للبعيد، من مثل إغاثة الملهوف ونصرة والقيام مع من نزلت به المصيبة. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.